هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران وأمريكا وترتيبات المفاوضات المقبلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989974243. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أعلن نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الفني المفاوض الإيراني انتهاء المباحثات بين الدول الأربع والتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات المفاوضات المقبلة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية إنه جرت أيضا مباحثات فنية لتحديد الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم والبيان الصادر في ختام الاجتماع رفيع المستوى، وتم التوصل إلى التفاهمات اللازمة في هذا الشأن. وأضاف غريب أبادي وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها ستعقد المفاوضات المقبلة تحت إشراف اللجنة العليا وبمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير خارجية إيران ونائب الرئيس الأمريكي ورئيسي وزراء باكستان وقطر. كما تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. علي بحريني سفير إيران ومندوبها الدائم لدى جنيف أكد أنه قبل بدء المفاوضات بشأن البرنامج النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب تنفيذ البنود 5 لمذكرة إسلامباد تنفيذا كاملا كشرط أساسي للمفاوضات النووية. وقال إذا انتهكت إسرائيل المذكرة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك مهاجمة لبنان أو حزب الله في ذلك البلد فإن إيران سترد، وأشار إلى أنه لم يتم إجراء أي نقاش حول السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران، وتم تأجيل التحقيق في الأنشطة النووية الإيرانية إلى المرحلة التالية من المحادثات. إلى ذلك أكد رئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر قالباف أن إدارة مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى وضعها ما قبل الحرب، وقال بالطبع سيتم الالتزام بالقوانين الدولية وسيدار المضيق من قبل إيران وفقا لهذه القوانين وبالترتيبات الإيرانية. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني على متن رحلة عودته من المحادثات الرباعية في سويسرا، يرى بعض الزملاء أن مجال الدبلوماسية يتعارض مع المجال العسكري، وهذا التصور خاطئ تماما، ففي المجال العسكري لا يمكن اعتبار أي نجاح محقق إلا إذا تم توثيقه ودعمه سياسيا وقانونيا، وبدون الدبلوماسية لن تؤتي الجهود المبذولة في الميدان العسكري ثمارها. وتابع لقد اتبعنا الدبلوماسية ورأيتم كيف أنهينا الحرب ورفع الحصار عبر الحوار وبالنضال وبالاعتماد على قوة الساحة العسكرية. ساحة الدبلوماسية والساحة العسكرية تكملان بعضهما البعض. و تابع رئيس فريق التفاوض الإيراني فيما يتعلق بقضية لبنان: منذ دخولنا المفاوضات السويسرية لاحظنا توقف نيران العدو على لبنان وعودة شريحة واسعة من الشعب اللبناني إلى ديارهم، وبإذن الله سنحقق من خلال القرار المتخذ في سويسرا سلامة أراضي لبنان وسيادته الوطنية في هذه المحادثات، ولن نتخلى عنه حتى نصل إلى نتيجة. وأضاف قاليباف مؤكدا أننا كنا وما زلنا لا نثق بالأمريكيين، وأن استمرار عدم ثقتنا بهم في المستقبل أمر منطقي. في المحادثات مع الجانب الأمريكي اتبعنا خارطة الطريق ونموذجا محددين، وتم تضمين المادة 13 من التفاهم والتي تنص نظرا لعدم الثقة بالجانب الأمريكي على وجوب تنفيذ الإجراءات الأمريكية الواردة في المواد الأول أو بالبنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر فور توقيع التفاهم، أو على الأقل بدء عمليات تنفيذها لضمان بدء العمل، ثم يمكننا الانتقال إلى قضايا أخرى. هذا وفي ختام زيارة قاليباف لمسقط أعلن أن إيران وعمان تتفقان على إجراء محادثات عبر فريق عمل مشترك بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز. هذا وينص البيان المشترك من إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز على تأكيد سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية بوصفهما دولتين ساحليتين تطلان على مضيق هرمز التزامهما بضمان المرور الآمن عبر المضيق وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في المضيق. هذا وفشلت الولايات المتحدة في إجبار إيران عسكريا على الاستسلام غير المشروط أو التخلي تماما عن برنامجها النووي، ورغم أن إسرائيل الغاصبة وجهت ضربات قوية للبنية التحتية العسكرية الإيرانية، إلا أنها لم تتمكن من القضاء نهائيا على نفوذ إيران الإقليمي أو شبكة حلفائها. يعد بند الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ذا أهمية خاصة بالنسبة لإيران، يمثل هذا إنجازا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يشير إلى تحول في النهج الأمريكي الذي استند لعقود على الضغط والعقوبات وجهود الحد من النفوذ الإقليمي لإيران. وبذلك تقر واشنطن ضمنيا بأن تغيير النظام السياسي الإيراني ليس هدفا واقعيا، وأن التركيز يجب أن يتحول إلى ضبط سلوك إيران.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا، تشهد هدوءا نسبيا رغم الخروقات الإسرائيلية في لبنان، إلا أن يعني يبدو أن هناك هدوءا يسود الآن المنطقة بعد المفاوضات التي جرت وما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات. وبالتالي فهذا ما وصل إليه الأمر حتى الآن يشير إلى حالة من إرادة بحسب بعض المراقبين والمحللين، إلى إرادة لدى كل الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب ويجمع الأطراف على طاولة المفاوضات مهما استمرت هذه المفاوضات، للتوصل إلى حلول لكل من القضايا، وهي قضايا معقدة وشائكة وذات تراكمات معينة عبر الزمن، وبالتالي كل هذه العقد بحاجة إلى فك وبحاجة إلى حلحلة والتوصل إلى حلول منطقية ومقبولة من كل الأطراف، وبالتالي هذا يحتاج إلى وقت، وربما فرصة الستين يوما ليست بكافية. فمفاوضات الاتفاق النووي الذي تم في 2015 استغرقت يعني فترة طويلة من المقدمات التي بدأت حوالي سنتين، استغرقت حتى تم التوصل إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015. ومهما راوغ الجانب الأمريكي ومهما ضغط ومهما حاول ومهما سعى والحرب الإعلامية والحرب النفسية والكلامية وما إلى ذلك، وسيل التغريدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي المولع بالمقابلات والتغريدات. باليوم الواحد يمكن يجري 3-4 مقابلات ويتحدث بنفس الأحاديث وبنفس العبارات وبنفس الكلام ويعيده ويكرره. ربما هذه من سياسته ومن يعني التكنيك الذي يستخدمه باعتباره هو رجل أعمال وعقارات وما إلى ذلك. لكن على كل، في النهاية لن يتم التوصل إلى ما هو أبعد بكثير عن اتفاق 2015. هذا يعني أمر أصبح متفق عليه على الأقل فيما يتعلق بالجانب النووي والبرنامج النووي الإيراني. إيران مصرة على الاحتفاظ ببرنامجها النووي مع استعدادها لتقديم الضمانات المنطقية. إيران لن تقدم ضمانات غير منطقية، بمثلا يريدون إنهاء البرنامج النووي، إيران لن تقبل بذلك. يريدون إنهاء وتصفير التخصيب، إيران لن تقبل بذلك، لكن مستعدة لتقديم ضمانات مثلا تعليق للتخصيب لمدة فترة زمنية معينة، كما كان في 2015 أيضا، كما في الاتفاق الذي سبق 2015 مع الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. هذا كله يعني مثل حالة دوامة. إيران لن تتنازل عن حقها، هذه يجب أن يفهمها الغرب، يجب أن تفهمها الولايات المتحدة. إذا كانت إيران تقبل بالمشاركة في المفاوضات وتقبل بالمشاركة في الحديث حول برنامجها النووي، هو من أجل تطمين الجانب الآخر، من أجل سحب البساط من تحت الجانب الآخر، من أجل أن تسحب الذريعة من الجانب الآخر بأنها لا تريد التوجه عسكريا. لو أرادت لفعلت، كما فعلت كوريا الشمالية، كما فعلت باكستان، كما فعلت الهند، كما فعلت دول أخرى. لو أرادت لفعلت، وبإمكانها ذلك، وتمتلك العلماء وتمتلك إمكانية وتمتلك كل ما يلزم لتحقيق ذلك، لكنها لا تريد ذلك. يعني يا جماعة افهموا، إيران لا تريد بناء أسلحة نووية، هي يعني لم تدخل في هذا الوادي، ولن تدخل، ولا تريد أن تدخل، لأن هذا ليس ضمن عقيدتها الدفاعية، وبينت ذلك وبرهنت ذلك خلال هذه الحرب، حرب 40 يوما وحرب 12 يوما. دافعت عن نفسها بكل قوة، آلمت العدو، أثخنته بالجراح، وأنزلت فيه مختلف أنواع الخسائر البشرية والمادية، ووصلت إلى حيث تريد من حيث استهداف، ومن حيث وصول الصواريخ، ومن حيث الضغط السياسي ومضيق هرمز. وبينت أن بإمكانها أوراق مهمة أقوى حتى من القنبلة النووية، بإمكانها أن تفعلها متى ما تشاء، وبإمكانها من خلالها أن تمرر ما تريد وترغم العدو على ذلك. ولكن ليس في ذلك اسم وشيء من العقيدة النووية في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية. على كل، أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، حدث وحوار، نكمل هذا الحديث بأطرافه المختلفة طبعا. أما الآن ننتقل إلى الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران ليضعنا في آخر صورة عن العاصمة طهران وعن يعني المشهد الشعبي في الجمهورية الإسلامية وآخر التطورات. مصطفى حياك الله، أهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك زميل محمد، والسلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته، وأيضا التحايا لمستمعينا الأفاضل، وكذلك نعزيكم في هذه الليلة الأليمة في ليلة تاسعاء الحسيني والمراسيم تقام، بارك الله بكم، المراسيم التي تقام حقيقة على أرجاء إيران المعمورة في هذه المناسبة، مناسبة أليمة طبعا، ما تسمى في إيران ليلة التاسع من ليالي محرم باسم العباس، طبعا هذا حسب التسمية الإيرانية، ولكن باسم التسمية العربية التي دارجة هي في هذه الأيام، يعني بين الأوساط العربية والإسلامية، هي باسم علي الأكبر سلام الله عليكم أجمعين. فهناك إقامة إحياء لهذه المراسيم وتحديدا بأسماء الأيام التي ذكرتها في الساحات وفي الميادين. الذكر هذه الأيام في القصائد وفي الأشعار وفي الخطب عن بطولات ما قدمه العباس عليه أفضل الصلاة والسلام في واقعة الطاف والبصيرة التي كان يتمتع بها، وكان يتمثل بأوامر إمام زمانه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، رغم كل ما كان حقيقة يمتلك العباس وإخوته لدى الطرف المقابل. جاءوا بأمان لهم من عبيد الله بن زياد، وأرادوا بهم أن ينحرفوا عن المسار أو يحرفوهم عن المسار، لكن لم يقبلوا لأنهم كانوا تحت أمرة إمام زمانهم وليهم. فمن هكذا أمور وهكذا دروس وعبر كبيرة وكثيرة تكون في واقعة الطاف وما امتثل له علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام لأبيه، وما سأله في واقعة الطف: يا أبتاه أولسنا على الحق يعني بهذه الطريقة؟ إذا لا نبالي، لما فهمنا يعني أننا على الحق لا نبالي وقع الموت علينا أو لا وقعنا عليه، يعني بهذه الطريقة وبهذه العبارات المضمون طبعا أذكره. فالزميل محمد، القصد من ذكر هذه الأمور هنا يتم ذكر هذه العبارات في الميادين وساحات العزة والكرامة، أو هذه الأمثلة من دروس عاشوراء لكي يعلم أن الشعب الإيراني أنه هو أيضا في ساحة حرب ونزاع، ولربما التاريخ الذي يقال بأنه يعيد نفسه اليوم يتكرر ويعاد نفسه في مواجهة الظلم مع الظالم، الظالم الذي لا زال يعني يضمن أبناء الشعب الإيراني، ولا زال ونحن طبعا نرى رغم كل الخسائر أو رغم كل الهزائم التي مني بها هذا العدو لا زال يكرر أكاذيبه ويريد العالم أن يصدقها. قد رأينا الكثير من الأكاذيب أطلقها الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة فيما يخص بالمفاوضات، فيما يخص الوصول إلى البنود المختلفة، فيما يخص بأنه يقول ويتحدث عن تنازلات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتالي هي مفاوضات، بالتالي هي اتفاقية، هي مذكرة تفاهم، أنت عليك أن توقع، عليك أن تعطي وتأخذ. لكن عندما نجمع أطراف الحديث ونجمع كل البنود التي أخذتها إيران من هذه المواجهة هي أكبر بكثير مما قد تعطيها في هذه المسألة، ولا زالت يتحتفظ بأوراق الضغط التي يعني بيدها وتكون بموجبها تستطيع أن تقول هي الضامنة لي. لا أحد يستطيع أن يضمن وفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتعهداته. طبعا هذه من أهم الأمور التي اليوم في الشارع الإيراني أبناء الشعب الإيراني يطالبون مسؤوليهم ويقولون بأننا لا نثق بهؤلاء. عندما قلبوا الطاولة علينا، طاولة المفاوضات، لمرة مرتين ثلاث مرات، حتى في السابق نقضوا عهودهم كثيرة مع إيران ولم يفوا بها، فلذلك نحن نريد ضمانا حقيقيا أو الاحتفاظ بأوراقنا القوة بشكل جدي وبعزم راسخ من المسؤولين الإيرانيين. هذه ملاحظة ونقطة موجودة. من جانب آخر يتم الشرح اليوم كثيرا عن ما حصل حقيقة في المفاوضات في جنيف في سويسرا والجولة الأولى، ولا زالت هناك طبعا يعني إذا قلنا غبابية لمسألة عدم وجود شرح، لكن أننا الآن لدينا يعني إطار معين نمشي عليه لدى الدبلوماسيين الإيرانيين، لدى المسؤولين الإيرانيين باللجان التي تشكلت، فهذه تكون واضحة لدى أبناء إيران الإسلامية، ولكن الكل ينتظر ليرى كيف تسير الأمور، وهل حقيقة وفعلا على الأرض بإمكاننا أن نقول أن العدو جاء ليطبق أم لا، لا زال يريد أن يماطل ولا زال يريد أن يعني يجر الأمور إلى مجريات أخرى، كما كان يؤكد اليوم رئيس وزراء باكستان لدى لقائه مع الدكتور مسعود تفشكيان الذي يزور إسلام آباد. الوزير رئيس وزراء باكستان كان يقول ويؤكد بأن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني الوسيط الذي هو في الوساطة وهو في صدارة الأمور وهو الذي بدأ هذه الأمور، ويقول يعني لا يمكن قبول ازدواجية المعايير وغير معقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران، وهكذا من الأمور التي يعني يتحدث ويقول بها. يعني بالتالي الكل يقول نأمل أن تؤدي هذه المذكرة إلى تفاهم إلى سلام في المنطقة بأكملها، ولربما أبعد من الستين يوم التي نحن فيها تشمل يعني هكذا نقول مذكرة تفاهم تنتقل إلى كافة الملفات الخلافية الموجودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الحراك الدبلوماسي الزميل محمد كما يتابعه المراقبين المستمعين الأفاضل أيضا وزير الخارجية في مسقط في سلطنة عمان، رئيس الجمهورية في إسلام آباد في باكستان، وهناك استشارات كبيرة، اتصالات هاتفية، من المقرر أيضا تكون زيارات أخرى لبلدان المنطقة من قبل المسؤولين الإيرانيين. وبالتالي تبقى هذه المسألة موجودة بأننا اليوم أو المعادلة التي يجب أن نرسخها ويجب على الجانب الإيراني أن يعمل عليها كثيرا، بأن أمن المنطقة بيد دول المنطقة، نحن جميعا نعيش في هذه المنطقة وأمننا بيدنا، لا على الطرف الذي جاء من هناك ويتحكم ويسلط نفسه ويظلم الآخرين وينهب الثروات الموجودة في البلدان. هذه من أجمل من مجمل المطالب التي نحن نراها لدى الشعب الإيراني.
نعم.
يطالب مسؤوليه في هذه الساحة.
نعم، شكرا جزيلا لك زميل مصطفى رجاء من طهران.
شكرا جزيلا لك،
حياكم الله.
هي فاطم أم وعنا لن ولن تبضي، وشبابنا من بابها نحو الوغى تمضي، تعطيهم بالحب تسبيحاتها حرزا، وتقر أعين عاشق قد جاء يسترضي، وبظلها نستخلف الأحلام والأيتام، وعلى اسمها نمضي لننصر غربة الإسلام. منك أيا مكسورة الأضلاع يستلغى، أن الطريق إلى الحبيب معبد بالدم، نفدي وإن الموت أولى من ركوب العار، في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار، حول شمعات الحبيبين ذوب حتى الفناء. شمعات الحبيب نذوب حتى الفناء.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إيران وأمريكا وترتيبات المفاوضات المقبلة، نرحب بالأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. أستاذ حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، مساكم الله بالخير، السلام عليكم.
الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسان، ماذا نفهم من إقرار الولايات؟
حياكم الله.
الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسان، ماذا نفهم من إقرار الولايات المتحدة ضمنيا بأن تغيير النظام السياسي الإيراني ليس هدفا واقعيا، وأن التركيز يجب أن يتحول إلى ضبط سلوك إيران، أليس هذا فشل أمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا تحية لك ولفريق العمل وللمشاهدين الكرام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام.
عظم الله أجورك.
أنا أعتقد الأمريكي أساسا يعني أهدافه عادة دائما تصطدم بواقعها لا يقرأها جيدا، ولا يريد أن يقرأ المتغيرات التي حصلت في المنطقة. يعتقد ترامب أن بعد 47 عاما من الحصار حان الوقت ليقول للرؤساء الأمريكيين السابقين أنه استطاع أن يغير وأن يفرض على إيران وقائع لم يستطيع الآخرون فعلها. طبعا هو يعني يخادع، يزور، يضلل الرأي العام. الأمر الثاني أستاذ الكريم، هم يعتقدون أنه فعلا كان بده إسقاط النظام، وليس كما يزعم ويدعي بأنه لا 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 لم يسعى إلى ذلك. حتى عندما يقول نتنياهو نحن نريد كنا أن نساعد من يسقط النظام من الداخل وليس منا بالضرورة بالقوة العسكرية، ولكن هذا يعني يخالفه الوقائع.
نعم.
أن العدوان كان على إيران أولا، العدوان على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، لم يكن أي مسوي قانوني لهذا الفعل باعتراف الدول الغربية.
نعم.
حتى دول حليفة لأمريكا كذلك المجتمع الدولي.
طيب، رئيس فريق التفاوض الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في زيارته سلطنة عمان أكد أن إدارة مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى وضعها ما قبل الحرب. ما يعني كيف ترون أو كيف تنظرون إلى زيارة قاليباف لمسقط، وبرأيكم ماذا حققت؟
على بدء يعني ارتباطها من السؤال الأول.
نعم.
تغيير سلوك إيران أو غير تغيير سلوك إيران أصلا، من الذي يقول لأمريكا من حقها أن تفعل هذا الأمر مع أي دولة مستقلة في العالم؟ لذلك مواجهة إيران للمشروع الإمبريالي البلطجة الأمريكية الصهيونية في المنطقة اليوم أرسلت إيران قضايا جديدة لتغيير عالم جديد. إيران مرتكز اليوم لتحولات كبرى في العالم.
نعم.
لذلك ليس هناك من أحادية قطبية، ويجب أن يعلم العالم أن أمريكا ليست قادرة. فيما يتعلق في زيارة في اليوم التالي مباشرة أن يكون الوفد المفاوض برئاسة الرئيس السيد جاليباف وأيضا أعضاء الوفد مع السيد وزير الخارجية عباس عراقجي له دلالات أكثر من مسألة أنه علاقة مرتبطة بإدارة المضيف إلى علاقة بالعلاقة الاستراتيجية بين الدولتين بالإطمئنان والثقة المفرطة من الجمهورية بصدق، طبعا مش مفرطة بغير واقعية، انطلاقا من الفهم حقيقي للواقع العماني وصدقية إيران عمان مع إيران. الأمر الثاني يعبر دائما عن العلاقة بالأخوية بين الدولتين، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في سياق هذه العلاقات المميزة ارتباطا بالوقائع التي فرضتها إيران في مسألة ما سمي توقيع وثيقة فيرساي، وفيرساي تعني في التاريخ شيء كثير لا رمزيتها في الأحداث الكبرى.
نعم.
باعتقادي الجمهورية هي تؤكد أن 14 نقطة الذي وضعت على طاولة المفاوضات كل روحيتها منطلقة من مصلحة إيران، من المصلحة الوطنية العليا لإيران، والأمر الأهم هذا مرتبط أيضا بأن إيران استطاعت أن تصمد وأن تقع على تجلس على الطاولة بمفاهيم قوة، ليس كما يدعي ترامب وأيضا ونتنياهو أو ديفانس أو غيرهم أن إيران تخضع للشروط، لا أبدا، الوقائع تشير إلى ذلك إلى غير ذلك تماما. زيارة عمان تأتي في سياق تثبيت النقاط التي تم التوافق عليها.
نعم.
وإقرار أمريكا على أن من حق إيران وحق عمان إدارة هذا المضيق.
نعم.
ليس فقط لأنه ممر مائي دولي، ولكن لاعتبارات لها علاقة في القانون البحار أن هذا المضيق يخضع للمياه الدولية للدولتين، وبالتالي انطلاقا من القانون الدولي هاتين الدولتين تتحركان، ليس مخالف للقانون الدولي، وليس كما يقول ترامب نرفض أن يكون هناك دفع رسوم، هي لا تذهب لأخذ الرسوم، وما يأخذ الدولتان تذهبان إلى أخذ بدل خدمات وحماية، وهناك أيضا الكابلات لإيلون ماسك اللي تحت الأرض، كذلك إيران تستطيع أن تستفيد من هذا الأمر. نحن أمام متغير اقتصادي سياسي جيوسياسي، عالم جديد يتشكل كله بفضل التضحيات، الدماء الزاكية رأس من السيد القائد المرشد رضوان الله عليه وكل القائدة، وأيضا الأطفال في ميناء، وأيضا الشهداء في محور المقاومة. كل هذا يصنع مجد جديد وتاريخ جديد للأمة.
طيب دكتور حسان، يعني فيما يتعلق بهذا في قضية مضيق هرمز، هناك من يقول بأن المضيق على مدى سنين طويلة يعني لم تكن فيه هذه الإجراءات الرسوم وما والسيطرة وما إلى ذلك، والآن يجب أن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا وفق القانون الدولي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هو حتى لما يقول ترامب وديفانس أن مضيق هرمز يجب أن لا يخضع لإدارة أحد أو لا تدفع فيه رسوم، ويجب أن يعود كما كانت عليه على سيرته الأولى، أساسا كل العالم يعرف والتاريخ يشهد أن أصلا مضيق هرمز كان يخضع للاستعمار وللدول المتعاقبة المستكبرة في المنطقة، وكان يعني البرتغاليين وكان الكثيرون يعني يخضعون هذا المضيق للانتدابات المتتالية. لذلك منذ 400 سنة، وإيران حتى منذ انتصار الثورة كانت بشكل أو بآخر تسعى لتعريف جديد لتعريف السيادة على المضيق، واليوم ثبت هذا التعريف أنه هذه السيادة تخضع للإدارة الإيرانية ولإدارة عمان، انطلاقا كما ذكرت أن الدولتين لهما الحق في المياه الإقليمية لهذا المضيق على ضفتي الخليج. وقال أكثر من ذلك أستاذ ياليباب قد نذهب للتفاهم مع دول أخرى، يعني في رسالة للدول الإقليمية الخليجية نحن نريد أن نبني علاقات جيدة مع دول الجوار. الأمر الثاني أنا باعتقادي هذا البند أقرته أمريكا بما هو، بمعنى أن تسمح لإيران بإدارة المضيق لا يتعارض مع القانون الدولي ولا مع قانون البحار. بالمناسبة إيران أصلا لم توقع على هذا القانون، هي تعلم لديها يعني لديها كثير من الملاحظات، لأن يعني هذا القانون أساسا يعني اللي سطره في عام 82 الدول المستعمرة.
نعم.
التي تريد أن تسيطر على الممرات.
نعم.
المائية. لذلك اليوم إيران لا يستطيع أحد أصلا مواجهتها لأن لم تخالف القانون الدولي، وهذا ما يعطيها الأرجحية والقانونية وحقيتها في إدارة هذا المضيق الحيوي الجيوستراتيجي الذي استلهته إيران بطريقة الإدارة الذكية انطلاقا من مفهوم أمن قومي إيراني، لأن هذا المضيق كان يستخدم للتهريب الأسلحة لدخول البارجات وأيضا الفرقاطات الأمريكية التي كانت تهدد في مكان ما الأمن القومي الإيراني. ولا ننسى الحرب المفروضة كيف كانت تواجه في إيران هذا التحدي على مستوى مواجهة أمريكا والغرب الذين تضامنوا مع نظام صدام حسين بإسقاط الثورة في مهدها، ولكنهم أخفقوا وفشلوا والحمد لله. وهي الآن الثورة تصدم مفاهيم جديدة من روح الإسلام المحمدي الأصيل، كيفية إدارة، كيفية مواجهة الغطرسة.
ماذا تقول في التطورات الأخيرة في لبنان؟ يعني انتهاكات للقرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي كان يشمل اسميا لبنان أيضا انتهك من قبل الكيان الإسرائيلي، ماذا تقول في هذا الموقف؟
إذا كان أمريكي يعتقد أنه يتلاعب في هذا الوقت ويستفيد من الورقة اللبنانية بتحريك الجيش الصهيوني أو نتنياهو من أجل الاستثمار في الواقع الداخلي اللبناني والانقسام الداخلي، وأيضا ارتباطا فيما يحصل في واشنطن في وزارة الخارجية المفاوضات مباشرة للأسف بين الكيان الإسرائيلي وبين لبنان، ولبنان أساسا في الدستور اللبناني إسرائيل دولة عدوة، طبعا هذا مخالف للدستور. على كل هذا حساب سياسي في المستقبل بين اللبنانيين، ولكن إيران التزمت وما زالت ملتزمة، وما قالوا اتفقنا واضحا لن نذهب الى استكمال اي نقاش في اي نقطه ثانيه من النقاط، يعني 12 هي التي شكلت اليوم اليه سياسيه لمراقبه كل اللجان التي تم تشكيلها، ولجنه اساسيه ربع امريكيه ايرانيه قطريه لبنانيه فيها عضو اساسي ايران في مراقبه هذه الخروقات ويبنى عليها. اذا ما اسرائيل بهذه الخروقات لتخريب الاتفاق وتدرك أمريكا ذلك، ولذلك أمريكا تستطيع أن لا تتلاعب كثيرا وأن تفرض على إسرائيل بمنعها من الخروقات. لذلك عندما حصل يوم السبت
نعم
أمريكا تستطيع ذلك، ولكنها تستثمر للأسف في بعض النقاط لعل وعسى تستطيع أن تحقق شيء ما في طاولة المفاوضات، ولكنهم واهمون، لأن إيران كانت قالت كلمتها وقف الجماعات في الكامل مرتبطة مع إيران وتحديدا لبنان، وحزب الله كما قال السيد القائد لن نتخلى عن لبنان ولا عن حزب الله في لبنان.
طيب فيما يتعلق بالبرنامج النووي إيراني، أعلن الطهران أنه لن يتم إجراء أي نقاش حول السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران، وتم تأجيل التحقيق في الأنشطة النووية الإيرانية إلى المرحلة التالية من المحادثات. هل تعتقد بأن إيران سترفض زيارة وفد مفتشي الوكالة لمواقعها النووية التي استهدفت خلال العدو؟
لا، لقرارات المجلس الشورى يخضع لمجلس الشورى وأيضا مجلس الأمن القومي. لأن هناك قرار بعدم دخول هؤلاء لأنه كان متهم رافائيل جروسي لأنه كان يقدم معلومات استخباراتية للكيان الإسرائيلي. هو موضع شك وليس هناك من ثقة بهذه الوكالة الدولية حتى قبل العدوان. للمناسبة هذا العدوان الثاني سببه أيضا الوكالة الدولية. عندما تم الاعتداء على مضيق هرمز، على بندر عباس، على سيريك، على قشم، كان أيضا فضل التقرير للمحافظين لمجلس المحافظين الذي قال إن إيران تقبل شيء ولا تريد أن تتعاون. باعتقادي هذه الوكالة مشكوك فيها لأنها تذهب إلى تسييس العمل التقني وتذهب إلى يعني تنفيذ الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية والغربية. هذا لا يمكن أن يكون مصدر ثقة ولا يمكن أن تتحقق أن يكون لهذه الوكالة حرية الحركة إلا بضوابط مشروطة من إيران. وأنا باعتقادي هذا الأمر لن يكون الآن، سيكون في مرحلة لاحقة، لأن التمرحل الآن في القلب بدأ. دعنا ذلك أن لبنان ورفع الحصار والأموال المجمدة ورفع العقوبات وأيضا الإفراج عن العقوبات على النفط، كل ذلك يجب أن يتحقق. باعتقادي مسألة النفط حتى 2 آب انطلقت، وأيضا الأموال المجمدة وصل منها مبلغ إلى إيران، معنى ذلك الأمريكي يريد أن يتلاعب وأن يغير في أيضا الأولويات، وهذا لن يتحقق له ذلك لأن الميدان هو الذي يقول كلمته. وقال السيد يالباف إن لم يريدوا الالتزام ببنود الاتفاق نحن لدينا أدوات أخرى ومستعدون أيضا ويدنا على الزناد.
وسؤال أخير أستاذ حسن عليان، برأيكم الأمور بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحت؟ يعني إذا أردنا أن نخرج بخلاصة حول اتجاه الأحداث.
الأمور باعتقادي هذا الوقت المستطاع كما يقول يتخرج فيه الإسرائيلي، هناك 60 يوما، إذا ما استمرت الأمور بالمفاوضات، وأنا أعتقد أن هناك جدية، أمريكا لا تريد العودة للحرب، نتنياهو تحديدا يريد الحرب والمنطقة تبقى مشتعلة، لأن في عدم يعني إشغال حروب تقدم مصلحته الشخصية على المستوى السياسي سيبقى يفعل أي شيء، ولكن أعتقد أن الأمريكي يدرك أن مخاطر وكلفة الحرب إذا عاد عليه مرة أخرى ستكون له تداعيات على اقتصاد العالم وعلى اقتصاد أمريكا، وكذلك على مستوى الدول الإقليمية التي لا يمكن أن تفعل في هذا التوجه، لذلك سيكون الأمريكي في موقع محرج. أمامه شرط واحد، أن يوقف هذا العدو عن بلطجته، وهذا المجرم نتنياهو أيضا عند حده، وما قاله ديفانس أعتقد كان واضحا أنه ليس هناك من تطابق بين أمريكا وإسرائيل، ستبقى إسرائيل موضع حماية نعم، ولكن كما قال أن ثلثي المساعدات من
شكرا.
أمريكا، العطاء السياسي والمالي كل ما أمريكا عليها أن تدرك أن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش، لأن أمريكا هي أكسجين بالنسبة لإسرائيل.
شكرا لك الأستاذ حسن عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا.
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن عليان الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا، عظم الله أجركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة واحترام وإجزاء لك ولكل المستمعين، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
عظم الله أجوركم. دكتور هاني زادة، أين برأيك وصلت الأمور في بعد المفاوضات التي جرت في سويسرا؟ برأيك ما الذي أضفته المفاوضات هذه على هذه القضية باتجاه الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفاوضات التي جرت في جنيف بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري، هذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمخضت إلى عدة قرارات، هنالك 7 بنود تم الاتفاق عليها، تتعلق هذه البنود بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بحيث أن هذا وقف إطلاق النار والهدنة تشمل جنوب لبنان، وأيضا موضوع الإفراج عن الأرصدة والأموال المجمدة الإيرانية، موضوع مضيق هرمز، موضوع مبيعات النفط، وأيضا التعامل بين إيران والبنوك الدولية. هذه الأمور تم تسويتها، وإيران بسبب صمودها وبسبب حنكة الفريق المفاوض الإيراني استطاع هذا الفريق أن يفرض شروطه في مفاوضات جنيف، وهذا يحسب لصالح الشعب الإيراني الذي ما زال متماسكا وفي الشوارع والمدن يناصر الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية، وهذه الأمور جعلت الولايات المتحدة أن تقبل بشروط إيران على مضض. هنالك طرف آخر في المفاوضات، بما أن هذا الطرف هو مهمش ولم يكن له أي صدى، وهو الكيان الصهيوني الذي يريد عرغلة مسار المفاوضات، ولكن المعطيات والتقارير تشير بأن هنالك خلافات جبرية وفعلية بين الإدارة الأمريكية الحالية رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حتى من الممكن أن تصل إلى القطيعة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ولهذا السبب الرئيس الإيراني سيد مسعود بزشكيان ذهب إلى باكستان وقدم الشكر الجزيل إلى القيادة الباكستانية، كما السيد محمد باغر غاليباف رئيس الوفد المفاوض ذهب إلى سلطنة عمان وقدم الشكر إلى القيادة العمانية. هذه الأمور توحي بأن الأمور تتجه نحو التسوية الشاملة، وإيران الآن استطاعت أن تحقق مكاسب جمة خلال هذه المفاوضات.
هل تعتقد بأن 60 يوما القادمة كافية للتوصل إلى حل نهائي؟
طبعا هذا يتعلق ويتوقف على الطرف الأمريكي. إذا ما كان الطرف الأمريكي وصل إلى هذه الحقيقة بأن إيران دولة فاعلة ولديها مقومات الدولة العصرية ولديها إمكانيات دفاعية وردعية، هذه الأمور ربما تجعل الولايات المتحدة لإعادة النظر في سياساتها الهجومية والعدوانية ضد إيران وتقبل بشروط إيران لاحقا، وسيكون هنالك هدنة مستديمة بين إيران والولايات المتحدة بعد شهرين من المفاوضات. ولهذا السبب يجب أن نتفائل بمستقبل المفاوضات، لأن هنالك لجان فنية ما زالت موجودة في سويسرا لوضع آخر اللمسات حول باقي البنود المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وهذه البنود هي تتعلق بالجانب النووي وموضوع القدرة الصاروخية الإيرانية. ولكن بطبيعة الحال إيران اشترطت من موضوع الصواريخ وموضوع تخصيب اليورانيوم هو خط أحمر لا يمكن لإيران أن تتجاهله.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من العاصمة طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة على مشاركته القيمة، نشكر الأخ محمد الموشكي من اليمن، الأخ علي الموسوي من العراق. اللقاء في ختام هذا اللقاء أيها الأحبة نشكركم على حسن المتابعة. إيران وأمريكا وترتيبات المفاوضات المقبلة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ حسن عليان من لبنان أيضا على مشاركته ومداخلته في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل انتصاراتنا كانت بنداء يا حسين، لذلك نجاوب وننادي من كل الساحات يا حسين حسين حسين. هي الحرب هي الحرب، سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. هي الحرب سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. ساحنا بمهبط الباس، لاح فيها طيف عباس، لاد فيها الناس بالناس مثل ساح كربلاء. يا أعداء مهلا كم ستندم.